في هذا الحديث من الفوائد، اولا ذكرنا يا اخواني ذكرنا الفوائد، وهو ان الانسان ينبغي ان يخطب على وجه الانفعال ليكون ابلغ في التاثير. ما تذكرون هذا؟ طيب ناخذ الفوائد اللي مما شرحه اليوم في هذا الحديث. بقيه الفوائد ان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام، وان جميع المناهج والطرق التعبديه والمعاملات التي تخرج عن هديه فهي دونه، لان خير الهدي هدي محمد عباده وسلوكا ومعامله هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث ان الهدي يختلف ويتفاضل، أليس كذلك؟ نعم، الهدي يختلف ويتفاضل. فالسنن الآن والمناهج والقوانين الكفرية نجد أنها تتفاضل، بعضها أقرب إلى الإسلام من بعض، لكن خيرها هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الأمور تختلف في الشرع، تؤخذ طهر من أين؟ خطأ، ظاهر أنك سرحت. نعم، إلى جنبك. من قوله شر الأمور، لأن شر بمعنى أشر، إذن الأمور تتفاوت بالشر كما تتفاوت بالخير. وهل ينسحب هذا على ما يقوم في قلب الإنسان من الإيمان؟ الجواب نعم، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل، يتفاضل باعتبارين: الاعتبار الأول العمل، يتفاضل في العمل، فمن يصوم 3 أيام أزيد إيمانا ممن لم يصم إلا يومين، ويزيد كذلك في اليقين. وهذا يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، والإنسان نفسه يرى أنه يختلف ما بين حين وآخر. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاينة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو كان إبراهيم شاكا فنحن أولى بالشك منه. لكنه لم يشك، إنما أراد أن يشاهد بعينه، والمشاهدة بالعين ليست كالخبر مهما كان المخبر في الصدق. إذن الخيرية والشرية تنسحب حتى إلى الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. وبعضهم قال: نقول إنه يزيد ولا نقول إنه ينقص، وهذا فيه نظر. لكن حجة هذا أنه يقول: القرآن فيه آيات متعددة تدل على الزيادة، لكن ليس فيه آية تدل على النقص. فيه الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. لكن هذا يقول إن الدين يشمل القول والعمل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ولا شك أن الإنسان الذي يصوم يومين وليس كالذي يصوم 3، هذا أمر لا أحد ينكره، لكن الكلام على الإيمان في القلب هل يزيد أو ينقص؟ الصحيح أنه يزيد وينقص ويختلف. ومن فوائد الحديث أن جميع البدع ضلالة، ليس فيها خير إطلاقا، وإن راقت للإنسان وإن شرح بها صدره وإن طابت بها نفسه فإنه لا خير فيها. ومن فوائد هذا الحديث بيان رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وأنه أولى بكل مؤمن من نفسه. وبناء على ذلك يجب أن نكافئ هذا فنجعله أولى من أنفسنا، ونحبه أكثر من محبة أنفسنا، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل نفسه أولى بكل مؤمن من نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أن المال مال الإنسان ينتقل إلى الورثة انتقالا قهريا، ملكهم إياه الرب عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من ترك مالا فلورثته، هذا التمليك من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو قال الوارث أنا لا أريد، فإن كان استنكافا عن الشريعة فهو على خطر، ربما يكون كافرا بذلك. وإن قال أنا لا أريده لأني في غنى عنه فهذا لا يعني لا يلزم بذلك. أنا أقول هكذا لا يلزم أو نقول يلزم؟ نقول يلزم بذلك، لأن الوارث يملك مال الموروث ملكا قهريا لا اختيار له فيه. إذا قال أنا يا ناس لا أريد، قلنا بل هو يريدك. نعم. وحينئذ إذا شئت أن تتفضل به على أحد فلا بأس، أو أن تتنازل به عنه لأحد الورثة فلا بأس، لكن في هذا الحال يشترط للمتنازل له أن يقبل ويرضى. لو قال أنا أتنازل عن ميراثي لأخي، وقال أخ أنا لا أقبل، هل يلزم الأخ بذلك؟ لا يلزم، وذلك لأن الملك انتقل من المورث إلى الوارث قهرا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى قضاء الديون، وهذا متى؟ بعد أن فتح الله عليه صار يتولى قضاء الديون الناس إذا ماتوا على وعليهم دين. ومن فوائدها أيضا أن للنبي صلى الله عليه وسلم الولاية دون أن يولى، لقول من ترك ضياعا فإلي وعلي، يعني فلو مات ميت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وليس وراءه من ولاه على صغاره فالذي يتولاه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل نقول إن هذا ثابت لأولياء الأمور من بعده؟ الجواب نعم، ولهذا لو مات إنسان وليس له أقارب ولم يوصي لأحد يتولى صغاره وجب على ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة أن يتولوا هؤلاء الصغار. طيب نرجع الآن.